الحج عبارة عن مجموعة من المناسك والشعائر وجملة من الأفعال والأقوال تنتظم جميعها في أطر زمنية ومكانية محددة لتجسد بمجموعها معنى تعبديا وعملا تربويا يساهم في بناء شخصية الإنسان المسلم، ويعمل على إعادة تنظيمها وتصحيح مسيرتها في الحياة، ويسدد وجهتها ومسارها إلى الله سبحانه وتعالى. فعبادة الحج بصيغتها العامة من الأقوال والأفعال التعبدية التي يمارسها الحاج توحي النفس معاني كثيرة، فتشعرها بجلال الموقف وروعة الخشوع والعبودية لله سبحانه وتعالى، وتزرع فيها مكارم الأخلاق، وتقودها إلى استقامة السلوك وحسن المعاشرة. ففي كل فعل ونداء ومناجات في مناسك الحج رمز يوحي إلى النفس بمعنى، وأداء يعبر عن سر وغرض تستوحيه النفس في تعاملها معه. فالإحرام والتلبية والطواف والسعي والوقوف بعرفات كلها أفعال ذات مغزى ومشاعر ذات معنى عميق يجب أن يحسها الحاج ويتمثل معانيها. أهلا وسهلا بكم، كما نرحب بضيفنا الكريم سماحة الشيخ حبيب الكاظمي وهو معنا في استوديو هذا المساء. أهلا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله وسلمكم إن شاء الله.
مرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب، ونحن في أشهر الحج المباركة، ويبدو أنتم إن شاء الله على أبواب هذا الحج المعنوي والروحي الكبير.
إن شاء الله.
نسأل الله تعالى لكم كل خير إن شاء الله. سماحة الشيخ، بداية نسأل، يعني هل من الممكن أن يعيش الإنسان مشاعر الحج وهو بعد لم يحج؟
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. في الواقع وأنا أتحدث هذه الليلة، وكل من ينظر أو بعض من ينظر إلى عنوان الحج، وخاصة من الأيام متسارعة لأداء ذلك المنسك العظيم، وأجهزة الإعلام ترينا بين فترة وأخرى حركة الطائفين وزوار قبر المصطفى صلى الله عليه وآله، من الطبيعي أن تنقدح مشاعر الشوق. نعم، وأنا أقول الذي يعيش هذه المشاعر الشوقية في أوجها، وخاصة الذين هم في بلاد بعيدة ولا يتوقعون الحج في هذه الفرص القريبة، حقيقة هذه من المشاعر التي يثاب عليها المرء أيما ثواب. وأعتقد أن الذي يشارك الحجاج في مشاعرهم فدموعه على خديه عندما ينظر إلى البيت العتيق وإلى القبة الخضراء للنبي المصطفى صلى الله عليه وآله، هؤلاء أحب عمل قوم، ونحن نعلم أن من أحب عمل قوم حشر معهم. وأعتقد، واعتقادي هذا ليس بأمر مبالغ فيه، أعتقد أن هناك قسم من خارج حجاج بيت الله الحرام في خارج موسم الحج يأخذون ثواب الحجاج أكثر من الحجاج أنفسهم. وأنا هذه الليلة سأركز على المشاعر التي ينبغي أن يعيشها الإنسان خارج الحج. الحاج في الموسم له مشاعره ويعيش الأجواء المباركة. أنا هذه الليلة أريد أن أمشي مع إخواني غير الحجاج الذين
من يتوقون
هذا المنسك العظيم، وخاصة من نوى السفر في هذه السنة وقعد به المانع، سواء المانع المرضي أو المانع المالي أو ما شابه ذلك. هؤلاء الذين يعيشون حالة الأسى والأسف، إذا التفتوا إلى حديثنا هذه الليلة إن شاء الله سيخرجون بشيء من النفع. إجمالا، الحج لغة عبارة عن القصد. الحج في حجه يقصد بيت الله الحرام. أقول إذا الإنسان فاته الذهاب إلى مكة، ما فاته قصد رب العالمين وقصد الوصول إليه. الإنسان المؤمن في حج دائم وفي طواف دائم، في كل حركة وسكنة يريد المولى من خلال حركته وسكنته. ولهذا رأيت في بعض الأشعار الأدب الفارسي، وحقيقة أنا أدعو أخواني أخواتي قدر الإمكان تعلم اللغة الثانية للإسلام اللغة الفارسية. هنالك بعض القصائد العرفانية التي لا نظير لها كأشعار حافظ وغيره من القصائد، من الأبيات الجميلة التي أنا عادة أذكر نفسي بها في موسم الحج وخاصة حول البيت عندما أطوف. يقول في ذلك الشعر الفارسي ما ترجمته، يقول بأنه الحجاج قصدوا هذا البيت، هذا الجدار، هذا البناء المبني من حجارة جبال مكة، ولكن أيها الحاج احرم إحرام آخر لتزور صاحب البيت، لعلك تذهب إلى الحج وترجع ولم تزر صاحب البيت أبدا، أي لم تقصده ولم ترى جماله ولم تتفاعل معه. فإذا تفاعل الإنسان مع صاحب البيت في أثناء صلاته وهو في أدغال الأمازون أو في صحاري سيبيريا أو في أستراليا، هذا الإنسان هو قاصد لله عز وجل، وهو الحاج حقيقة. جعلنا الله عز وجل أهلا لذلك بمنه وكرمه.
اللهم آمين. لذا كانت قيمة الحج التعبدية سمعت الشيخ والآثار التكاملية عن نفس السلوك ما تحقق بالممارسة الميكانيكية الميتة، لكن كما تفضلت يعني بالمشاعر.
وهنالك عبارة عن أحد أئمتنا عليهم السلام عبارة مخيفة جدا،
يعني خلف الممارسات الشكلية معاني،
حيث قال ما أكثر الضجيج وقل الحجيج. الضجيج كثير ولكن من قبل حجه من؟ هؤلاء هم الأقلون عددا من الأشخاص.
سمعت الشيخ، ماذا يفعل الإنسان المسلم الذي يعمل عملا من الأعمال حتى يرزق هذه الفريضة المباركة والمقدسة؟
هنالك مجموعة من الأعمال، منها الأدعية المركزة في شهر رمضان المبارك. نحن كنا في خدمتكم في شهر رمضان في هذا المكان، ولعل ذكرنا هذا المعنى. الإنسان في الواقع يشتري بطاقة الحج في شهر رمضان المبارك، حيث يقول اللهم ارزقني حج بيتك الحرام، وكذلك يردف ذلك بقتلا في سبيلك فوفق لنا. في ليالي القدر يكتب وفد الحاج، فمن أراد أن يكون من ضمن حجاج بيته الحرام فينتهز فرصة ليالي القدر وشهر رمضان المبارك. الآن انتهى شهر رمضان، ماذا نعمل؟ على كل حال هنالك عمل إن شاء الله الكل يلتزم بهذا العمل، ركعتان من الصلوات، من الصلاة بين المغرب والعشاء مذكورة في كتبنا الدعائية، ركعتان بين المغرب والعشاء بعد سورة الحمد والتوحيد، يقرأ هذه الآية، آية مرتبطة بالميقات الإلهي، وعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. الذي يلتزم بهذه الصلاة في العشرة الأولى من شهر ذي الحجة يشارك الحجاج في حجهم، ويا له يا لها من غنيمة، غنيمة باردة، إنسان في منزله وهو يشارك الحجاج على تعبهم وإنفاقهم بالمال. من أراد التفصيل فليراجع كتاب مفاتيح الجنان في أعمال شهر ذي الحجة. وكذلك أستاذ نسيم، من موجبات التوفيق من اليوم، الإخوة الذين هم طبعا الآن من لم يتقدم للحج في أخذ التأشيرة وما شابه ذلك، الوقت قد طافه الآن، أقول بعد الموسم ليحاول أن يسعى حتى في المجال المادي، يقتطع قسما من راتبه، من إنتاجه، من مدخوله ليحج بها بيت الله الحرام، وحقيقة بعض الأسفار السياحية
والسفر قليل كسفر الحج حتى المبلغ اللي
حتى المبلغ ليس بذلك المبلغ
يعني تعبرون لأن بعض الأسفار السياحية ربما
نعم قد يأخذ أضعاف ذلك. بعض المجالس هناك بعض الشباب يتزوج لأجل إقامة حفلة عرسه يبذل آلاء أضعاف مبلغ الحج والحال بأنه لم يحج إلى بيت الله الحرام. ودعوتي ودعوتي هذه الليلة اقتراح الله يعلم الله بأنه الآن جاء في بالي هذا الاقتراح أنه الزوجان السعيدان المؤمنان عندما يعقدان زفافهما ليتفقا مع الأهل أن يختصر في بعض الأمور الزائدة في مقابل توفير المبلغ لسفرة الحج.
الله سبحانه وتعالى يبارك فيه.
طبعا كم من جميل أن العروس والعريس يبدأان حياتهم الزوجية بماذا؟ ببيت الله الحرام الآن في عمرة أو في غير ذلك.
نرحب بصلاه مشاهدينا الفاضل أبو جعفر من الكويت. مرحبا بك أبو جعفر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام ورحمة الله.
تحية والسلام لسماحة الشيخ الله يحفظه ولكم جميعا في قناة سحب.
مرحبا بك. مرحبا بك أخي الكريم.
إذا تسمحوا لي
نستمع عليك
سؤال أو
تفضلوا.
الله يحفظكم. سماحة الشيخ غني عن التعريف الله يحفظه وأستاذ في تعليم الأخلاق. نطلب من سماحته الله يحفظه ويطول في عمره بعض الخواطر التي مرت عليه وهو في الحج في بيت الله الحرام. نتمنى أن نسمع من سماحة الشيخ بعض الخواطر قد نستفيد منها في حياتنا العملية. لابد أن للشيخ هناك حركات وتوجهات خاصة تربوية في موسم الحج بالإضافة أن له خواطر لابد كثيرة في موسم الحج. أرجو أن أستمع إليها حتى نستفيد
إن شاء الله.
سمحت
إن شاء الله. شكرا أبو جعفر لاتصالك بالبرنامج.
نعم. نشكر أبو جعفر نعم على سؤاله. على كل قسم من الخواطر هذه أسرار الإنسان نحن لا يمكن في هذا المقام العام أن نذكر بعض الأمور الخاصة. ولكن حقيقة لا أجل لا أخيب الأخ أبا جعفر في سؤاله. في المدينة أنا عادتنا كذا أحب الخلوة في الروضة النبوية. وأي خلوة هذه؟ تعرفون بأنه الخلوة في الروضة النبوية شبه الأمور المستحيلة. ولكن في غير موسم الحج يغلقون أبواب الحرم النبوي في ساعة من ساعات الليل العاشر الحادي عشر. أنا حريص على أن أكون في هذه الساعة في الروضة النبوية. لما يخرج الحجاج أو المعتمرون يخرجون من الروضة تقريبا يبقى عدد محدود جدا. الإنسان يعيش حالة من الخصوصية مع النبي المصطفى صلى الله عليه وآله، وخاصة عندما بعض المسؤولين يعجلون في تفريغ المسجد النبوي الحرام، هذا شيء طبيعي. يعني الإنسان يعيش حالة الانشداد لقبر النبي، يريد أن يخرج فيرجعه الشوق إلى زيارة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله. وكذلك في ساعة السحر منظر جميل. ترزقون أستاذ نسيم الحج إن شاء الله في السنة القادمة بإذن الله تعالى، أعلم أن هذه السنة يبدو حضرتكم من الباقين وتشاركون الحجاج إن شاء الله من خلال ما ذكرنا من الصلوات إن شاء الله. منظر جميل، الحجاج يقفون على باب المسجد النبوي صغارا كبارا، البعض متناعس ينتظر انفتاح أبواب المسجد النبوي. لما يفتح الباب يهجمون هجوما سريعا بحيث الروضة تمتلئ في دقائق بسيطة. حركة جميلة، الإنسان يقف خلف الباب وينتظر انفتاح الأبواب. من المواقف
ذكرتني مع الشيخ، أنا كان لي موقف في هذا المكان يعني قبل أربع سنين.
نعم.
كنا ذهبنا عن طريق الإذاعة والتلفزيون كمراسلين يعني.
نعم.
هناك منظر النساء المؤمنات عندما يدخلن إلى الروضة النبوية.
أيضا.
منظر جدا مؤلم. نعم. كان يعني.
نعم.
عندما الرجال يخلون المسلمين يخلون الروضة من الرجال ثم يبدأ وقت النساء.
أنا أقول إذا كان الإنسان يعني هكذا يشتاق لزيارة الحبيب المصطفى وهو في عالم البرزخ، فكيف أيام حياته هنيئا لمن أدرك النبي وراء ذلك الجمال المحمدي. أبا جعفر كذلك من المواقف المهمة الخواطر التي عندي عند الحطيم. حقيقة الحطيم تعرفون بأن الحطيم أقدس بقع على وجه الأرض، أقدس البقاع المكة وأقدس البقاع المسجد الحرام والكعبة ثم الحطيم، حوالي متر ونصف بين الباب وبين الحجر. أنا عندما أذهب إلى الحطيم وأستمع إلى مناجات الحجاج والمعتمرين حقيقة قل من لا تدركه الرقة. أنا أقول بأن الحطيم حلقة اتصال بين الأرض والعرش، بين الفرش والعرش. من المستحيل أن يهمل دعاء الإنسان عند الحطيم في ذلك المكان، وخاصة عندما يتعلق بأستار الكعبة، يضع يده على عتبة باب الكعبة ويقول إلهي عبيدك بين يديك، عبيدك ببابك. نحن نقرأ هذه العبارة في أوطاننا مجازا، ولكن على باب الكعبة حقيقة، عبيدك ببابك مسكينك ببابك فتصدق. يمد الإنسان يديه على هيئة المتصدق المستطعم المسكين ويقول عبيدك بين يديك. وأما في عرفة وما أدراك ما عرفة، يترك حديث عرفة فإنه حديث مشجي. أحسن. أسأل الله التوفيق.
معنا أبو جهاد من السعودية. أبو جهاد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
تحية طيبة أستاذ نسيم ولجميع زملائك في القناة.
الله يحفظكم إن شاء الله.
سلاما وتحية لحبيبنا الشيخ حبيب الكاظمي، جعله الله لنا نبراسا وحاجا بالطريق إلى الله إن شاء الله، وحفظكم الله من كل سوء. لدي سؤالان وإن شاء الله أختصر في هذه السؤالان. السؤال الأول، ما هو وجه التعبد الغير متعقل في بعض العبادات في الحج مثلا كالرمي والسعي والذي لا نعرف الحكمة منه؟ هل هو التعبد بالنص فقط أم هناك تأثير روحي من دون وجوب التعرف عليه؟ السؤال الثاني، نلاحظ دائما بعد انتهاء المواسم العبادية مثل شهر رمضان والحج هناك جمود أو خمول أحيانا للسالك في هذه المواسم مما يفقد الإنسان بعض الثواب، هل هناك خطة مناسبة لاستمرار هذا التعايش المناسب مع المواسم العبادية؟ وحفظ الله الشيخ من كل سوء وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله. شكرا أبو جهاد. نعم سمعت الشيخ.
نعم لا أدري، وكأن الأخ أبو جهاد يقرأ ما في نفوسنا. نحن في الواقع أعددنا حديثاً حول السؤالين بالضبط. يعني موضوع السعي وكذا نتركه في أثناء البرنامج، سيأتي حديث عن ذلك إن شاء الله. ولكن بالنسبة إلى الفتور بعد الموسم، طبيعي هنالك تجليات إلهية. أنا أقول بعض أنواع الحرمان من هذه الموائد المعنوية في الواقع حرمان طبيعي، يعني الإنسان يخرج من الضيافة الإلهية في شهر رمضان، إنسان يخرج من المطعم، صحيح خارج المطعم ليس هنالك قحط ولكن تلك المائدة رفعت، فقسم من الحرمان طبيعي جدا وقسم لعقوبتي. يعني الإنسان الحاج ضيف الرحمن، رب العالمين أعطاه بطاقة زيارة بيته الحرام ويذهب كما رأينا قد يفحش في القول، قد يحتد في الحديث لأجل الفاكهة أو لأجل مشروب غازي وما شابه ذلك، وقد رأينا ذلك أن بعض الحجاج مع الأسف يماكس في أمور تافهة جدا، أقل أذى في عرفات في منى في الخيمة خارج الخيمة، حتى أن أحدهم وصل إلى مرحلة حد الكفر نعوذ بالله، أنه جئنا إلى الحج لهذه الأمور الظاهرية المتعبة مثلا. ف فإذا أعتقد أن هنالك قسم أيضا عدم توقير للمنحة الإلهية في شهر رمضان وفي موسم الحج. وأما السؤال الأول فنجيب عليه إن شاء الله في أثناء الحديث
إن شاء الله. إذا نستقبل اتصالات بعض الإخوة الأعزاء. طالب الأخ طالب من السعودية تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تحية لك أخ نسيم وتحية للشيخ الجليل الشيخ حبيب الكاظمي.
الله يحييك إن شاء الله.
وأنا هنا أحب أن أسجل اعتراضي حقيقة على التغيير في البرامج في قناة سحر. يعني كنا كل ليلة نستمتع بإمامة كريمة من العمام، إما إمامة سوداء أو إمامة بيضاء، ولكن تغيرت البرامج فأصبحنا نشاهد برامجا توعوية، وإن كانت مفيدة أن يخصص لها وقت غير هذا الوقت. وسؤالي لماذا لا نشاهد ونستمع إلى محاضرات دينية إسلامية من خلال قناة سحر من أمثال الشيخ الكريم الشيخ حبيب وأمثاله من أصحاب العلم الوفير؟ حقيقة هذا مطلب نلح عليه، وكنا نلح عليه سابقا ونلح عليه الآن، أن نريد أن نستمع إلى محاضرات إسلامية نص ساعة ساعة لربع من قناة سحر، لا نكتفي بربع ساعة أو خمس دقائق فقط أو عشر دقائق
إن شاء الله.
وتحياتنا لكم وشكرا.
شكرا يا أخ طالب، مرحبا بك. معي أبو زهراء، الأخ أبو زهراء من ألمانيا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا بك.
عافية أخ نسيم.
الله يعطيك العافية وسهلا بك.
تحياتنا لكم وإلى جميع العاملين في قناة سحر.
يا مرحبا.
وإلى شيخنا الحبيب الشيخ حبيب القاضي حفظه الله وعزه وأدامه لنا. أولا نسأل شيخنا الدعاء، لأن الإمام زين العابدين يقول لعله أحدهم يدركني بدعوة منه تكون مسموعة، ولعلنا أن نقتدي بهذه الأئمة عليهم السلام الذي هم شموسا نهتدي بها في هذه الظلمة. مولانا لنا استفسار. يقولون الحج عرفة، وهناك علاقة خاصة لمولانا صاحب الزمان بعرفة، وهناك علاقة لمولانا صاحب الزمان بإقامة العزاء في عرفة، وخصوصا عن في يوم أبي الفضل العباس. هذا ما سمعناه، ونريد أن نستفسر من شيخنا الحبيب عزه الله، ونسألكم الدعاء مولانا. والسلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. شكرا أخي أبو زهراء، تحياتنا طيبة لك. بالنسبة للأخ طالب، شكرا لك أخي الكريم على ملاحظاتك وعلى دعواتك الطيبة في أن تكون هناك محاضرات أيضا لسادة العلماء. أنا في الواقع عدة مرات ذكرت الأخوة المسؤولين وما زلت أذكر، وأيضا سماحة الشيخ معي في هذا الباب، ونأمل إن شاء الله أن تكون هناك استجابة طيبة من قبل المسؤولين. فيما يخص الأخ أبو زهراء الحج عرفة، وسمعت الحج لقاء الإمام سماحة الشيخ.
في الواقع أنا يعني أنست على هذه العجالة بسؤال الأخ أبي زهراء، وفيها رائحة الولاية واضحة جدا، وأنا أعده إن شاء الله إذا كتبنا من حجاج بيته الحرام أن نخصه بالذكر، وطبعا وكنا نفسه بأبي الزهراء إن شاء الله عند أبي الزهراء وعند البيت، نذكره لما لاحظت فيه من حال من حالات النفحات الولائية. حقيقة عرفة ومنى أضيق منطقة جغرافية يلتقي فيها الحاج بصاحب الأمر عليه السلام وإلى نتعرف عليه. نحن هذه الليلة الإمام الحج عليه السلام من الممكن أن يكون في أي بقعة من بقاع الأرض هذه الكرة الكبيرة، ولكن مستحيل إمامنا يفوت على نفسه حج البيت، هو أمير الحاج وهو صاحب الموسم ويرعى كل موسم كما هو معلوم. وأين هو؟ إما في الطواف أو في السعي أو في عرفة أو في منى. أنا قلت لإخواني في موسم الحج، إذا أردتم أن يعني تكونوا في مكان قريب جدا من صاحب أمركم، اقتنموا هذه المناطق، وخاصة في رمي الجمرات. رمي الجمرات عبارة عن جسر وتحته ثلاث نصب للشيطان، الإمام قطعا يرمي الجمرات. نحن عادة نجمع بعض الحجاج المنفتحين في العوالم المعنوية ونجلس عند أعمود من أعمدة منطقة ما تحت الجسر، ونناجي ربنا وندعو له بالفرج، ونطلب منه إذا مر في تلك الساعة قبل الزوال أن ينظر إلى جمعنا نحن بعض المؤمنين في ذلك المكان، ليدعو الله عز وجل في إعانتنا على الشيطان. في عرفة كما قلت الحج عرفة، والغريب بأن الله عز وجل وهو الحكيم لم يجعل في طوال موسم الحج في طوال حركات الحج هنالك أعمال بدنية قد تكون مرهقة كالسعي والطواف والهرولة ورمي الجمرات والمبيت وما شابه. في عرفة لا نلاحظ بأنه ليس هنالك أي نسك عبادي، فقط الوقوف في الصحراء والدعاء، حتى أن الإنسان منهي عن الصوم إذا كان الصوم يشغله عن الدعاء. فإذا في عرفة موقف مهم جدا وبليغ من أجل أن
وأجمل أدعية في ذلك
دعاء الإمام الحسين عليه السلام. وأنا أقول اربطوا دائما بين عرفة وعاشوراء. صاحب دعاء عرفة الذي كان يقرأ الدعاء ودموعه على خديه كأفواه القرب، حقيقة ما بال هذه الأمة تعامل ابن النبي صاحب دعاء عرفة تعامله تلك المعاملة الفجيعة في يوم عاشوراء، ويضرب بالخيزران على شفاهه الطاهرة، وهو صاحب إلهي ماذا وجد من فقدك، وماذا فقد من وجدك على ما نسب إليه، فلغيرك من الظهور ما ليس لك، متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك، عميت عين لا تراك. أقول العرفة حقيقة من المواقف التي تكفي لتغيير بنية الإنسان حقيقة.
جزاك الله خير سماحة الشيخ. الأخت أم زهراء من البحرين. أم زهراء تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تحية لك أخ نسيم وإلى الشيخ الكريم. حابة أسأل الشيخ.
نعم تفضلي.
فلسفة يوم عرفة شيخنا ومدى تأثير على الجانب الروحي للحاج في يوم عرفة. وشكرا.
الحمد لك يا أم زهراء. نسألك الدعاء أيضا. أبو علي من الأردن.
نعم السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندنا استفسار.
نستمع إليك تفضل.
نعم. بالنسبة للحج يعني بهدفين، الهدف الأول هي الزيارة، والهدف الثاني يعني تجمع المسلمين يعني مثل ما تقول يعني حجة أو تظاهرة. مثل العدد هذا ما يحددوه مثل مليونين، أقول هذا مو صحيح. مثلا أكو ناس تيجي مثلا أكثر من 50 مليون مثلا، يكون على الحدود من عمرهم، يعني هل مقبول هاي مثلا لا من عمرهم الحج على الحدود مثلا نقول يم شجرة أو فشي تم الحج مالهم، هل مقبول هذا الحج مالهم مثلا على الحدود؟ وشكرا.
شكرا أخي الكريم أبو علي. كانت معنا أم زهراء، وقبل اتصالها أيضا كنت تتحدث مع الشيخ عن الآثار الروحية للوقوف في عرفة.
ماذا كان الشق الثاني من السؤال؟ فلسفة يوم عرفة وماذا
وتأثيره على تأثير الروح على الإنسان.
نعم يعني عرفة، أنا أقول في يوم عرفة الإنسان لو يعني تأمل في مضامين دعاء عرفة، الإمام الحسين عليه السلام يقف على منصة المشرحة ويشرح الإنسان. لو تلاحظون في أول دعاء عرفة هنالك تعابير تشريحية، يقسم الإمام وجه الإنسان إلى عظام دقيقة وإلى أعضاء فعالة، حتى الإنسان يتذكر بأنه هذه النعم عليه أن يؤدي شكر هذه النعم. ثم في عبارات بليغة يعقد مقارنة بينه وبين الرب، أنا الذي عصيت، أنا الذي ما رعويت مثلا، أنا الذي عملت كذا، وأنت الذي أحسنت، أنت الذي أجملت. حالة التذلل للإنسان أخواني أخواتي، من المناسب في بعض الحالات أن يعيش عمق الذل بين يدي الله سبحانه وتعالى في خلال مناجاة بليغة. من دروس عرفة التي أنا لاحظتها أيضا أخت الكريمة أنه حتى قساة القلوب، أنا أعرف لما نذهب إلى الحج معنا بعض الحجاج له تاريخ غير مشرق في المعاصي المختلفة، ولكن يا للعجب في يوم عرفة نلاحظ الرحمة الإلهية غامرة، غامر الإنسان يعيش وكأنه يعني أنا ما رأيت في موسم الحج إنسان يحب الحجاج كيوم عرفة، لا يكاد يجد بينه وبين أي مسلم من أي المذاهب كان حاجزا لما يرى من الألطاف الإلهية في ذلك اليوم. وعلى كل من لم يستفد من عرفة ففي الواقع كإنسان فاتته ليالي القدر ولم يحقق فيها قربا إلى الله سبحانه وتعالى.
نعم، مع الأخ أبو حسين من السعودية. أبو حسين تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
جزاكم الله بالخير.
جزاكم الله بالخير ورحمة، أهلا وسهلا.
كيف الحال يا أخ نسيم؟
الله يحفظكم، أهلا وسهلا بكم.
شيخنا الكريم كيف حالك؟
بارك الله فيكم، أعزكم الله إن شاء الله.
والله إذا ممكن يا أخ نسيم تفضل علينا أن الشيخ يزودنا بتليفونه الخاص.
نعم سماع الشيخ.
التليفون الخاص حق الشيخ.
ان شاء الله.
نعم
الممكن الاخ المنتج
يعني يتحدث مع الاخوان داخل الاستوديو يعطوك الرقم،
هم مجازون بذلك. نعم
الاخ ناصر معي داخل الجمهوريه الاسلاميه. ناصر تفضل.
الو
تفضل اخي الكريم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
وسماحه الشيخ حبيب الكرم ورحمه الله وبركاته.
السلام ورحمه
الله وبركاته. السلام.
السؤال يا أسأل الشيعة، توجد لدينا في أكثر الكتب مراكز ابننا على الشيعة كل الكتب يوجد أعمال تجزي عن الحج مثلا، يعني اليوم هي متداولة بين الناس، لو كان شخص استعد للحج وأخرج فرجيته للحج، لكن بهل الوقت هذا يعني غدم الخرجية إلى شخص مستحق، نفرض شخص يعني يريد يتزوج لكن ما عنده يعني تكليف الزواج أو هالأعمال هذه، وقدم هذا الشيء بما هو كان مقدم للحج يعني وعازم على الحج، لكن هو تراجع من الحج وقدم هذه خرجية الحج إلى هذا الشخص المسكين أو الفقير. فالسؤال هل هذا يعني هذا يعتبروننا نحن رغب الكتب بيننا مع حج هو، هل هذا الحج هو تفضيلي يعني معنوي او هو حج يعتبر يعني كأنما حج لو فرضا ما صح له يعني وقت غير هذا الوقت يحج بي لا وما حج فهل يعتبر هو حج؟ والسؤال الثاني موجود في مفاتيح الجنان، من صام التسعة الايام الاولى فانه يعدل صيام العمر كله، فحبيت استفسر حقيقة انا مطلوب ست ايام من شهر رمضان، فهل يجوز يعني اجعل هذا ست ايام في هذا التسع ايام، وهل يعني اجر على هذا العمل؟ وشكرا.
مرحبا بك اخ ناصر. شكرا. سماح الشيخ ابو علي يتحدث عن الحج في مسألة تجمع المسلمين، واعتبر الحج هو تظاهرة كبيرة، مؤتمر إسلامي كبير للمسلمين، هؤلاء الناس المسلمين الذين يأتون الحج ولا تفتح لهم الأبواب ويكون على الحدود بالآلاف أو بالملايين.
على كل طبيعي أنه
يعني
عمليا لا يمكن أن يحج كل حجاج بيت الله الحرام في السنة الواحدة، نفترض أن 10 ملايين يريدون يحجون في سنة واحدة، تصور ليس من المنطقي أن يفتح الباب على مصراعيه بلا حدود وبلا، وطبعا هذا سوف يسبب بعض الإرباكات الصحية والازدحام وما شابه ذلك. لا أدخل في هذه التفاصيل، إلا أنه نحن عندنا قاعدة عامة أستاذ نسيم أن نية المؤمن خير من عمله. المؤمن ليس عنده أي إصرار في مجال الحج وغير الحج، مدام هو ناوي وقدم وقام بالعدة المناسبة وذهب إلى ما يقرب من الحدود كما تفضل الأخ، رب العالمين سوف يؤجره على ذلك. قطعا عليا عليه السلام جاءه أحد أصحابه وقال أنه كان لنا أخ كان يحب أن يشترك معنا في القتال الآن في صفين أو في غير صفين. الإمام مضمونه قال كان هو أخيك معنا؟ قال نعم. قال إذن قد شهد معسكرنا هذا بهذا المضمون أنه هو ما دام نوى الحرب مع علي عليه السلام كتب في زمرته. وكذلك الحاج، كذلك المعتمر، كذلك المجاهد، كذلك طالب الشهادة. الإنسان عندما ينوي شيئا من هذه الأمور فإنه يؤجر قطعا على ذلك.
الله، الأخ ناصر كان معنا سمعت.
نعم. وما ما ذكره الأخ ناصر، إذا كانت الحجة حجة واجبة فلا يسد مسده شيء، هذا لا مفاوضة فيه. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. أما في الحجة المستحبة، نعم لا يبعد أبدا أن نقول بأن قضاء حاجة المؤمن. اتفاقا أمس أو اليوم أو بالأمس رأيت رواية عن الإمام عليه السلام والنبي كلهم من معدن واحد يذكر عظمة الحج وما في الحج من آثار وبركات وثواب عظيم. بعد أن الإمام عليه السلام والمعصوم رفع من توقعات السائل أو المستمع ذكر له بأن قضاء حاجة المؤمن أعظم من ذلك. فإذا الإنسان المؤمن إذا رأى في يوم من الأيام أن مبلغ الحج يمكن أن يؤسس بيتا زوجيا، أن يعالج مريضا، أن يفرج عن كربة مؤمن، فلا غضاضة في ذلك أبدا. وأنا لا أعتقد أن الإنسان عليه أن يحج في كل عام. طبعا الحجات الثلاث، من حج في ثلاث سنوات متوالية كتب مدمن الحج، حج أو لم يحج. وأنا بحمد الله سعيت أن أحقق هذا المضمون، وأرجو كل مؤمن قدر الإمكان يعني يحقق هذا الشعار حتى يكتب من الحجاج سواء حج أو لم يحج.
السؤال الثاني الأخ ناصر حول الصوم.
نعم، صوم قضاء شهر رمضان في هذه الأيام. طبعا أنا أرجح، أنا في الواقع كان علي قضاء من شهر رمضان، جئنا في يوم أظن إلى الاستوديو وصادف شهر رمضان المبارك واضطرنا لأن نفطر. اليوم شوية من حالة من حالات هذا من النشاط لعل من ذلك. واليوم كان يوم دحو الأرض 25 من ذي القعدة، هذا اليوم يعدل من الأيام الأربعة في السنة التي دعينا فيه إلى ماذا؟ إلى الصيام. الإنسان يحاول أن يصوم في اليوم المبارك، وبالتالي رب العالمين تفضلا وتكرما يسقط عنه التكليف من ناحية ويعطيه في الواقع كرامة ذلك اليوم. الآن غفران ذنوب 70 سنة أو ما شابه ذلك، رب العالمين يعطي الأجر ويسقط ما في ذمتك من الصيام.
نعم سماحة الشيخ، كم كان عميقا وعي أولئك الأذقياء المؤمنين المدايين الحج وأهدافه، أيضا كم كان رائعا تصويرهم له، تعبيرهم عنه لأنهم عاشوا حقيقة متفاعلة مع أنفسهم وأرواحهم، لغة رمزية تنطق بها أحاسيسهم ومشاعرهم. ما في ذلك للإمام زين العابدين سلام الله عليه عندما حج، أنه لما رجع عن الحج استقبله أحد الحجاج هو الشبلي، فقال له الإمام زين العابدين حججت يا شبلي؟ قال نعم يا ابن رسول الله. فقال سلام الله عليه للشبلي نزلت الميقات، تجردت عن مخيط الثياب واغتسلت؟ يعني هذه قال نعم، قال فحين نزلت الميقات نويت أنك خلعت ثياب المعصية ولبست ثوب الطاعة؟ يعني أنا في سؤال الأخت كانت معنا أم زهراء، أوقفت الوقفة بعرفة؟ يعني هل عرف الإمام يقول لي شبلي هل عرفت بموقفك بعرفة معرفة الله سبحانه أمر المعارف والعلوم، وعرفت قبض الله على صحيفتك واطلاعه على سيرتك وقلبك؟ يعني يعني هذه الفريضة سماحة الشيخ مظلومة عند الكثير من المسلمين، لا يعرفون إلا الشكل. ولماذا الكثير من الحجاج يرجع بعد الحج ولا نشعر هناك في تغيير لديه في سلوكه في شخصيته؟ ماكو هناك تغيير جوهري في سلوكه في الواقع؟
في الواقع نعم، ما أشرت أستاذ نسيم وأنت من مسائل الرحمة الإلهية بلا شك. حديث الشبلي من الأحاديث في الواقع أنا ذهلت عن هذا الحديث، رغم أنه جعلناه في الموقع في الأمس، من يراجع الموقع موقع السراج هنالك ملف للحج فيه أسرار الحج المعنوية وفيه حديث الشبلي وفيه مختارات
جدا يعني.
نعم، وفيه مختارات من أحاديث الحج من خلال جواهر البحار. حديث الشبلي الآن دعنا عن المناقشة السندية هل هو في مصدر معتبر أم لا، ولكن المضامين مضامين جميلة جدا. الإمام زين العابدين عليه السلام فأراد أن ينتقل بالشبلي من ملك الحج إلى ملكوت الحج. ولو تقرأ لي العبارة الأخيرة في حديث الشبلي بعد أن سمع الشبلي، لو تقرأ الآخر الحديث ماذا عمل الشبلي عندما سمع هذا الحديث، أخذ يبكي في آخر السطر. نعم
يقول عندما رجعت إلى مكة وطفت طواف الإفاضة نويت أنك أفضت من رحمة الله تعالى ورجعت إلى طاعته وتمسكت بوده وأديت فرائضه وتقربت إلى الله تعالى. قال لا. قال له زين العابدين سلام الله عليه، فما وصلت منا ولا رميت الجمار ولا حلقت رأسك ولا ذبحت ولا أديت نسكك ولا صليت في مسجد الخيف ولا طفت طواف الإفاضة ولا تقربت، ارجع فإنك لم تحج. فطفق الشبلي يبكي على ما فرط في حجه وما زال يتعلم حتى حج من قابل بمعرفة ويقين.
أحسنتم. أنا أقول بأنه الإنسان لما يقرأ هذا الحديث، وكما ذكرت مسألة عرفة هنالك ارتباط بالمعرفة الإلهية. الحج عملية رمزية هذه الأيام، ترون في عالم الفن وأنتم تعملون في حقل الإذاعة والتلفزيون هناك تمثيليات صامتة، جماعة يمثلون تمثيلا بلا قول، يريدون بالحركة أن يفهموا معنا. الحج كذلك، الحج حركات الحج في الواقع كل حركة ترمز إلى معنى من المعاني، على الحاج أن يكتشف هذه المعاني المختزلة.
يعني إحدى الخواص مع الشيخ غدا تذهب إن شاء الله إلى الحج، كانت قد طلبت الحديث بالإمام زين العابدين سلام الله عليه، فذكرتني أيضا، ذكرتها به لأن أنا أشعر كمهم جدا. في أيضا أشرفت على بئر زمزم، الإمام زين العابدين سلام الله عليه يقول للشبلي وشربت من مائها، قال الشبلي نعم. قال الإمام زين العابدين عليه السلام نويت أنك أشرفت على الطاعة وغضضت طرفك عن المعصية؟ قال الشبلي لا. قال الإمام زين العابدين للشبلي فما أشرفت عليها ولا شربت من مائها. سماحة الشيخ، من الواضح في الحج تعظيم لبطولات إبراهيم الخليل سلام الله عليه، يعني لماذا اختار الله سبحانه وتعالى هذا النبي العظيم؟
في الواقع إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه وهو من المرشح لأن يكون من أفضل الأنبياء بعد نبينا الخاتم في عالم الأنبياء. في الواقع حركتان متميزتان من نبي الله إبراهيم. الحركة الأولى تحطيمه للأصنام، يعني إبراهيم لقد المعبد، دخل المكان الذي نصبت فيها الآلهة وبمفرده قام بهذه العملية البطولية تحدي رمز أمة من الأمم. وفي ذلك درس بليغ لنا أيضا نحن، أن الإنسان بإمكانه بمفرده أن يقف أمام تيار كاسح، كما أن إبراهيم بفضل الله عز وجل وقف أمام تيار عبدة الأوثان، وكيف أنه رمي به في المنجنيق وخلصه الله عز وجل. رب العالمين غير قوانين الطبيعة، جعل النار بردا وسلاما مكافأة لهذا العمل البطولي. والموقف الثاني، وهذا الموقف يذكرنا هناك ارتباط بين الموقف وبين ما قام به الحسين عليه السلام في تقديم ولده الرضيع وولده الأكبر صلوات الله عليهما. نبي الله إبراهيم يقدم ابنه للذبح، إسماعيل نبي من أنبياء الله. قلنا في قصة يوسف عظمة الجريمة من باب أن الملقى في البئر نبي في صغر سنه، سيماؤه، ملامحه، حديثه، لحمه، لحم الأنبياء، وإن لم يكلف بالرسالة. إسماعيل شكله شكل الأنبياء على صغر سنه، وإذا به يلبس الثياب الفاخرة ويؤتى به وينبطح ويلقى بين يدي إبراهيم وهذا الحديث منقول، أنا لم الآن يعني لم أجده في نص لعينه، ولكن عندما أراد أن يذبح ولده رأى بأن السكين لا تذبح. يبدو إبراهيم غضب وزعل من هذه السكينة، وإذا به يسمع النداء الخليل يأمرني والجليل ينهاني، الجليل ينهاني من الذبح والخليل يأمرني بالذبح. ما قام به في ذبح ولده إسماعيل وبمنام ما جاءه لا جبرائيل، لا تجلى له الرب كما تجلى في طور سيناء في المنام أني أرى في المنام أني أذبحك فانظر. والعجب من إسماعيل، إبراهيم نبي كبير وتلقى الأسرار الإلهية، ولكن هذا الشاب في مقتبل عمره يقول يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني، وبلا اعتماد على حوله وقوته، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ونرى بأن الله عز وجل كيف خلد ذكر إبراهيم وإسماعيل وهاجر من خلال موسم الحج.
الإمام زين العابدين أيضا يسأل الشيخ: لأسعيت بين الصفا والمروة ومشيت وترددت بينهما؟ قال نعم. قال الإمام زين العابدين: نويت أنك بين الرجاء والخوف؟ قال لا. قال عليه السلام: فما سعيت ولا مشيت ولا ترددت بين الصفا والمروة. سماحة الشيخ، هل من درس عملي للمرأة المسلمة من هاجر سلام الله عليها؟
صلوات الله على هاجر. أنا عندما أصل إلى مرحلة الهرولة في السعي، وإن كانت الهرولة مستحبة، إلا نقول يا ربي نحن الرجال نهز أكتافنا، وبعض الناس يهرول بصعوبة من أصحاب الأجسام الممتلئة مثلا، ولكن أقول يا ربي ما هذه المرأة، هي هرولت ونحن نهرول أيضا تخليدا لذكراها، سعت بين الصفا والمروة طلبا للماء، نحن أيضا نتشبه بهاجر. هاجر دفنت في جوار البيت، وإذا برب العالمين بتوفيق من إسماعيل أو إبراهيم، إسماعيل يبني حجرا لئلا يدخل الناس على قبر أمه ويداس بالأقدام، الحجاج يحجون خارج الحجر، وإذا بهذه السيدة مدفونة في هذا المكان مع ولدها إسماعيل. الاستسلام الإلهي كان بإمكان هاجر عندما جعلها إبراهيم وإسماعيل في واد غير ذي زرع. من الممكن أن تقول بمنطق الفقه: يا زوجي يا إبراهيم، أليس من واجبات الزوج تهيئة السكن المناسب للمرأة؟ أليس من موجبات الغيرة أن تكون المرأة في مكان آمن؟ كيف تجعلني في واد غير ذي زرع؟ وهناك قطاع الطرق، هناك النصوص، هناك طفل منك إسماعيل، من يقوم بشؤون هذا الولد؟ من يسقيه؟ من يطعمه؟ ولكن هاجر تقرأ ما وراء الفقه، حيث أن الأمر أمر إلهي. هاجر تعلم بأن الله عز وجل هو ما وراء إبراهيم. فالدرس يا أخت المؤمنة، إذا رأيت نقصا في حياتك الزوجية، في السكن، في المال، في أخلاق الزوج وما شابه، فوض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى.
لعل الذي أبدع
طبعا هو ولي الأمر على الإطلاق، رب العالمين هو المتبني لكل شؤون العبد. فإذا كان العبد الطرف المقابل قد جعلك في يأس من قضاء هذه الحاجة، اعمل أيتها الفتاة كما عملت هاجر في انقطاعها إلى الله سبحانه.
أحسنتم. سماحة الشيخ، أيضا زين العابدين سلام الله عليه قال للشبلي: خرجت إلى منى؟ قال نعم. قال سلام الله عليه: نويت أنك أمنت الناس من لسانك وقلبك ويدك؟ قال لا. قال سلام الله عليه للشبلي: فما خرجت إلى منى؟ سماحة الشيخ، هل هناك من درس عملي لعملية الطواف في حياة الإنسان المسلم؟
في الواقع الطواف حقيقة حركة مذهلة جدا. أنا في وقت من الأوقات يعني قمت بدراسة مختصرة، الآن في وقت آخر إن شاء الله. الطواف أولا حركة رتيبة، هذه الحركة تبدأ من نقطة معينة وتنتهي عند نقطة معينة، يعلمنا الطواف الانتظام في المعيشة. هنالك مبدأ، هنالك معاد، هنالك غاية. غاية الإنسان في الطواف أن ينتهي في كل شوط عند الحجر الأسود،
يبدأ منه وينتهي.
فلتكن عندك غاية في حركة الحياة. الطواف بعدد محدود، الآن هذا العدد 7 يطابق عدد السماوات 7، الأراضين 7، لا ندري، إلا أنه هنالك عدد ينبغي أن نراعيه في حركتنا. لابد من امتثال الأوامر كما جاءت بين المقام وبين الكعبة. المسلمون على اختلاف توجهاتهم في الواقع يطوفون حول البيت بحركة متجانسة وبثوب واحد، ويجللون الطواف بأشرف عبادة ألا وهي الصلاة ركعتين خلف المقام. وبالمناسبة أيضا درس ولائي، واتخذوا من مقام إبراهيم صلى الله عليه وسلم. لماذا نستنكر تخليد آثار الأنبياء والسلف؟ لماذا إلى الآن مقام إبراهيم مقام مخلد؟ المسلمون يحترمون هذا المقام، يتخذونه مصلى، وما هذا المقام إلا عبارة عن حجر وقف فيه إبراهيم ليبني على ذلك الحجر البيت الحرام. فإذا باركنا وقدسنا تربة أريقت في هذه التربة دماء الحسين وأبناء الحسين، علي بن الحسين
رسول الله صلى الله عليه وسلم
الذي تذكر عنه حديث الشبلي، هذا الإمام السجاد يؤخذ من أرض كربلاء وفي أعناقه وفي عنقه الأحاديد والأغلال الجامعة، ويساق كما يساق أسارى الروم إلى دمشق. في الواقع نحن إذا باركنا وقدسنا وكرمنا هذه البقاع في الواقع متناسبة مع منطق الحج، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى.
الحسين سلام الله عليه لم يكن الحج، يقول أنه سمعت أن كبشا يقتل فينتهك حرمة الكعبة، ولا أريد أن أكون ذلك الكبش. الدكتور الوالي رحمه الله يعبر يعني يقول الله سبحانه وتعالى أنت أكرمت حرمي وعززت بيتي لو عزمك وأكرمك. فكانت هذه الكلام للحسين سلام الله عليه، هو قبلة للأحرار
والمؤمنين. أدركوا بالحسين أعظم عيدا، أدركوا بالحسين أعظم عيدا، فغدوا في من الطفوف أضاحي.
أحسنتم. سمح الشيخ، الإمام زين العابدين سلام الله عليه أيضا يسأل الشبلي عندما فعندما مشيت بمزدلفة ولقدت منها الحصى، نويت أنك رفعت عنك كل معصية وجهل وثبت كل علم وعمل، أو ثبت كل علم وعمل؟ قال لا. قال سلام الله عليه، فعندما مررت بالمشعر الحرام نويت أنك أشعرت قلبك أشعار أهل التقوى والخوف لله عز وجل؟ قال لا. قال له فما مررت بالعلمين ولا صليت ركعتين ولا مشيت بالمزدلفة ولا رفعت منها الحصى ولا مررت بالمشعر الحرام؟ كيف نستفيد سمعت الشيخ من دروس من رمي الجمرات في حياتنا اليومية؟
الواقع رمي الجمرات أيضا من دروس المواجهة السلبية. نحن نعلم بأنه لا إله إلا الله فيه شقان، شق الإثبات وشق النفي، لا إله إلا الله. نحن في الطواف نعيش جانب الموالاة والحالة التوحيدية وإظهار العبودية لله الواحد القهار، هذا الشق الإثباتي في كلمة التوحيد. وفي رمي الجمرات نحقق الشق السلبي، ننفي كل إله سوى الله عز وجل، ونحن نعلم بأن الشيطان مظهر الشر على هذه الأرض، فتنة النساء وفتنة المال وفتنة الجاه، كل ذلك بتسويل من الشيطان، لأزينن لهم في الأرض. ولاحظوا أن الشيطان رغم أن الطرف الآخر إسماعيل وإبراهيم وهاجر، إلا أنه لم يكتف في موقف من المواقف، في 3 مواقف وهو يحاول أن يصد عن السبيل. أقول أخي المؤمن، أختي المؤمنة، هب أنك وفقت لمواجهة الشيطان في موقف من المواقف، ولكن لا تظن البطولة الكاذبة. من الممكن إذا وقفت أمام الشيطان في جانب النساء يأتيك في جانب المال في يوم من الأيام. أو في جانب السمع والرئاسة، آخر ما يخرج من قلوب الصديقين حب الرئاسة. فإذا لابد وأن نستعد لمواجهة الشيطان في أكثر من حقل، في من باب الطريفة، يعني عندما نذهب إلى بيت الله الحرام البعض يرمي الجمرات بالحذاء وما شابه ذلك، وكأن القضية قضية ربي شكل
يعني،
وهو في مقام العمل من عبدة الشيطان من رأسه إلى قدمه. بل أنني رأيت في أحد المواسم أحدهم صعد على الجمرة، ورأيته بنفسي في يوم في موسم الحج، وجعل نفسه يعني مرما لحجارة الحجاج. هذه الحركات الشكلية في الواقع إذا لم تقترن بملكوت رمي الجمرات فما عملنا شيئا كما ذكر الإمام الشافعي.
جزيكم خير سماحة الشيخ، أدركنا وقت البرنامج. زين العابدين سلام الله عليه أيضا يسأل الشيخ: لي نويت عند النمر أنك لا تأمر حتى تأتمر ولا تزجر حتى تنزجر، قال لا. قال سلام الله عليه: فعندما وقفت عند العلم نويت أنها شاهدة لك على الطاعات حافظة لك مع الحفظة بأمر رب السماوات، قال لا. قال سلام الله عليه: فما وقفت بعرفة ولا طلعت جبل الرحمة ولا عرفت نمرة ولا دعوت ولا وقفت عند النمرة. شكرا لكم سماحة الشيخ حبيب الكاظم على هذا الحضور الطيب المبارك معنا، إن شاء الله السفر طيب ومبارك إلى بيت الله الحرام وزيارة قدر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. لا تنسوا من صالح دعائكم. مع جزيل الشكر لمن شاركنا من الإخوة والأخوات: أبو جعفر من الكويت، أبو جهاد من السعودية، طالب من السعودية، أبو زهراء من ألمانيا، أم زهراء من البحرين، أبو علي من الأردن، أبو حسين من السعودية، ناصر من داخل الجمهورية الإسلامية. وشكرا لمن تابع هذا اللقاء، ونقول لحجاج بيت الله الحرام: حج مبرور وسعي مشكور. إلى اللقاء، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته.